الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، وهو العزيز الحكيم. وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المحاضرة دي جت بدل الشيخ سلامة اعتذر، فهنكمل إن شاء الله. خلص النهاردة أحكام الجمعة، أحكام الجمعة. نقول لله تبارك وتعالى التوفيق. انتهينا من اللي هي حكم صلاة الجمعة، وهنتكلم إن شاء الله عن الأذان. الجمعة لها أذان واحد، لها أذان واحد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويصعد على المنبر، فإذا سلم على الناس وجلس أخذ بلال في الأذان، هذا اللي هو أذان الجمعة، اللي يعتبر أذان الظهر، وقت الظهر. كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما جاء عثمان ووجد الناس قد انشغلوا عن صلاة الجمعة، فأراد أن يذكرهم، فأضاف الأذان الثالث. كان بين الأذان الأول والأذان الأصل حوالي 10 دقائق وربع ساعة أو 3 ساعة، كان يؤذن على الزوراء مكان قريب من السوق. ليه؟ حتى ينبه الناس بدخول الجمعة، فمن أراد فعل عثمان سنة، فإذا أراد الناس أن هم يطبقوا كما فعل عثمان يفعلوا كما فعل عثمان. لكن يبقى بالضبط دلوقتي بعد الأذان الأول بيعمل كمان أذان، هذا مخالف لفعل عثمان. عثمان كان بيأذن قبل إيه؟ قبل الوقت. ليه؟ ينبه الناس. يبقى عرفنا العلة، تنبيه مين؟ الناس. الآن أصبحت وسائل الإعلام كثيرة بتنبيه الناس، فالغرض الذي من أجله كان عثمان قد أضاف الأذان الثالث غير موجود، فلا حاجة نلجأ إلى أذان عثمان رضي الله عنه. ولذلك كان عبد الله بن عمر بيعترض على هذا الأذان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن اللي عايز يطبق أذان عثمان، والكلام ده بيبقى موجود في الحرم حاليا، موجود بيأذن قبل الأذان الأولاني بحوالي 10 دقائق ربع ساعة 5 دقائق. المقصود منه إيه؟ ينبه مين؟ الناس. لكن البشر حاليا عندنا في مصر مخالف لفعل عثمان رضي الله عنه. لذلك يعني انت ما تسألش الناس عن انت عم تقول لي لا، قل له ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن اذان واحد حينما يصعد الى المنبر. النقطة التالية حكم البيع بناء الجمعة. عندما نقول نداء الجمعة بالأذان يكون الأول بعد صعود الإمام على المنبر، يحرم البيع والشراء، ويقاس على ذلك جميع الفروض في باقي الأوقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع أمر، فيحرم البيع والشراء من بعد الأذان حتى نهاية الصلاة، نص ساعة، ثلاث أربع ساعة، حسب لوقت الخطبة والصلاة. قد يقف في المحل طفل صغير أو امرأة ويجي ياخد الشري. المرأة غير آثمة، معلش وزن ليه؟ معلش جمعة، لكن يكره لها أن تعين على البيع والشراء إلا عند الضرورة، صيدلية، واقف صيدلية، أمر ضروري، لا حرج. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح شيخ؟ ماشي. شروط صحة صلاة الجمعة أربعة: الوقت والاستيطان والخطبتان والعدد. عشان تبقى الجمعة الجمعة صحيحة محتاجة أربع شروط. أولا دخول الوقت، وإن غالبا وقت الجمعة هو وقت الظهر. بعدين الاستيطان، البلد الإقامة، ليه؟ لأن المسافر معروف جمعة، لا جمعة على مسافر. العدد، أقل عدد تصح به الجمعة خطيب ورجلان. اثنين، والخطيب بمكان، ثلاثة. والدليل حديث رواه الإمام وجود بسند الحسن الشيخ الأمين رحمه الله: ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة ما من ثلاثة في قرية أو بدو، يعني صحراء، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني الشريدة من الأغنام. بعد ذلك الخطبتان، والخطبتان لهما شروط. أولا تبدأ الخطبة بحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ شيئا من القرآن، ثم تدعو في نهاية الخطبة. هذا الأمور تبدأ بحمد الله، طبعا معها هتقول فيها شهادتين، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ آية من القرآن وتدعو في نهاية الخطبة. طبعا الأمر المطلوب تذكير الناس مين بتقوى، مين بتقوى الله بالك. لأنه كان أولا تبدأ الخطبة بحمد الله، ثانيا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ شيئا من القرآن وتوصي الناس بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم تختم الخطبة بالدعاء لك ولجميع المسلمين اللي بيصلي واللي غايب. هذه شروط الخطبة. من السنة أن تكون الخطبة قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فكر الرجل، علامة على فكر الرجل. يعني ساعه يقول لك ايه؟ انا بخطب ساعه يا مشير. يعني ساعه ايه ساعه؟ اولا مهما وصلت بك البلاغه الناس هتنامها تنام، وكثره الكلام بتنسل اوله اخره، اخره اوله، فمش هتطول. يعني خلاص، يعني انت عايز تخلص العلم كله في خطبه واحده مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من رحمة الناس يا اخوان. ما واحد يقول على الشيخ ما يجتمعوش الا في الجمعة، وهي انت ربنا ذكر بان الذكر تنفع المؤمنين. انت تخطب وتمشي كده خير ذكر الناس خلاص. وانت فاكر يعني الخطبة ليه خير اللي هتجيب الله؟ ده الناس ممكن صعب ان انت تكون جالس تذكر في الخطبة اصلا. موعظة بس. مذكر الناس بذكر الله تبارك وتعالى فقط يعني. فهي نص ساعة نص ساعة وخمسة. الساعة اللي عن الصلاة والخطبة كلها تبقى ساعة وربع ماشي، ما تزعلش عشان حتى لا يمل الناس. وقال لك ايه؟ يعني شجع من الناس الناس عينيها مفتحة، ممكن يبقى الناس قاعدة محروقة منك. فتحت ايه يا عم الشيخ؟ مغمضة ايه؟ لا لا كلام يعني ما ينفعش يا اخوان. كانت قاعدة واللي ورا عمال يكون مصدي. ما عليك الا ان تطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كسر الخطبه نقول خلاص يعني ايه؟ كفايه نص ساعه قوي يعني. وبعدين نص ساعه تخليك انت تركز، ما تكررش الكلام. خلاص لقيت العلم يخلص، كل خايف على العلم يخلص. بعد ما تخلص الخطبه قول زي ما انت عايز. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجي يخلص له خطبه اروح طايعها كمان خطبه ورا. ما ينفعش يا اخوانا الكلام ده. خلصت خطبه تخطب خطبه بعد الناس ويقول لك يا شيخ اصل الموضوع طويل. يعني موضوع طويل عليك ولا على الناس؟ اذا كان طويل يبقى العيب فيك انت مش عارف تلمه. طويل خليك خطبه ثانيه. الشهر الجاي مش هتنتهي يعني. طب لان ناس كتير بتشتكي من موضوع تطوير الخطب يا اخوان. تطوير الخطب الناس دايما بتشتكي منه. فلما نخلي الصلاه والخطبه ثلاث اربع ساعه خير الامور الوسط. بعد ذلك رد السلام وتشمية العاطس أثناء الخطبة. إذا دخلت إلى المسجد قبل الخطبة فصلى تحية المسجد، وممكن أن تتطوع كما شئت حتى يصعد الإمام إلى المنبر على المنبر يعني. فإذا جلست وبدأت الخطبة فلا تسلم على أحد، ما تسلمش على أحد. إن ألقى عليك أحد من السلام لا ترد إلا بالإشارة. خلاص ارفع إيدك ما تردش السلام. ليه؟ أهلون اللي يرد السلام بالإيه بالإيد ليه؟ لأن الرد واجب. لكن اللي يرفع عليك السلام خالف السنة أصلا. الإمام بيخطب بكل ساكت. واحد عطس ما تقولوش يرحمكم الله، لا هو ساكت. حتى لو هو الحمد لله يا الحمد لله ما تشمتوش ما تقولوش يرحمكم الله، هو كاتب خلاص اسمع الخطبه. يبقى رد السلام يكون بالايه؟ بالاشاره. اذا دخلت لمن يخطب صل تحيه المسجد كما دخل سليك العطفاني كما روى ذلك الامام مسلم رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا سليك اصليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله. قال قم، ثم الرجل جه قعد، قم فصل ركعتين وتزوج فيهما. اختصر. يجوز ان يكون هناك حديث بين الامام وبين احد المصلين بدليل حديث سليك نفسه ده قعد ورسول سأل صليت؟ قال له لا، قال له فصلي. كما جاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يسقينا. يبقى الأعرابي جاي والرسول بيخطب، فالرسول بيكلم العربي يكلم بيسأل بيطلب مين؟ من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز ان يكون هناك كلام او حديث بين مين؟ المأمور، بين الامام واحد مين؟ المصلي. وهذا كلام عند الضروره طبعا وليست ايه؟ امر مفتوح. اتفضل. اذا
عرف الانسان
في الايام يحمل الانسان نعم. ما تلاش صوت. خلاص؟ ما تلاش صوت، ما تخليش اللي جنبك يسمع. بالك؟ طيب. ليه يا اخوانا؟ لان لو انت عطست وانت بتصلي بتحمد الله وانت بتصلي، لو عطست قل الحمد لله كما فعل ذلك احد الصحابه حمد الله، خد بالك، فاظن ان حد من الناس هيشمته، خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصلاه للتسبيح والتحميد وليست من كلام الايه؟ ليس فيها شيء من كلام البشر. واضح يا شيخ؟ المسألة التالية واللي منتشرة في كثير من القرى وفي المدن، جمع الصدقات أثناء الخطبة. لا يجوز جمع الصدقات والإمام بيخطب. بيقول لك يا عم الشيخ الناس هتمشي، ما تمشي يا عم الشيخ. أنت خايف على الناس تهرب. قعد كل واحد على باب. انت عارف الباب ده وانت عارف الباب ده وانت عارف الباب ده، اول من النبي يسلم ارفع الصندوق سيب اذن ايه؟ انت اللي متحكم في الناس اللي عايز تصدق تصدق. يبقى محمود الحمد لله تخلي حد من الناس يقعد على ابواب المسجد ومعاه الصندوق اللي ينمي فيه صدقه زاد، بعد ما تنتهي الخطبه هيقف بالايه؟ والصندوق. فاللي عايز يتصدق يتصدق، وكده كده كل الناس تبقى ايه؟ موجوده، مفيش حد ياكل قبل الامام. رفع الصوت بالخطبه من السنه، رفع الصوت حتى يسمع الدعيه ويستيقظ النايم. احيانا يكون واحد صوت الخطيب كده هادي كان الناس بتنام منه، فلازم ان هو ايه؟ يعمل عمليه دايما ايه؟ رفع طبق في الصوت بحيث ان ايه؟ يعني يجذب الناس شويه. يجذب الناس. فلابد من رفع الصوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب رفع صوته واحمر وجهه كانه منذر بجيش. خلي بالكم في علو جاي فيرفع صوت. فمن السنة رفع الصوت عند الخطبة بشرط طبعا ان انت ايه؟ ما تأثرش على الحنجرة بتاعتك يعني ولا تسبب لك ضرر. اتفضل. نعم. اللي نايم فإذا كان الإنسان دماغه على العمود واخد بالك طبعا اللي جنبه بإيه بنقاه يا أخوانا كده ما يقولوش يقولوا لا يعني هيزه كده شوية واخد بالك لكن لو لقيته بيطلع مشخر قول له متوضأ بالك لكن الإنسان ده كل شوية يتحرك ده وضوءه ايه ما بتنطقتش يبدو يبقى على وضوءه بالك لكن لما تقول كده الراجل خلاص يعني مش زارب الدنيا قول له ما مش متوضأ بعد ما الإمام ايه يقيم الصلاة قول له متوضأ بالك إلا إذا كان حاسين راسه على العمود وكل شوية إيه يصحى اللي بيصحى ده يعرف إن هو إيه يعني كل ما يسمع راجل بيرفع صوته يعرف إن هو إيه يعني متمكن يعني جات له إيه غفلة أو غفوة إيه بسيطة لأن زي ده من دماغه كده مالت خالص ومش جارب الدنيا ده إيه أول ما دايما إيه تنبهه كده اتفضل
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسه معينه حكمه ويحفظ لو الانسان يضم رجله الى
بطنه. ليه؟
الانسان يضم رجله الى
قبره. طبعا يعني هذه الجلسات ممكن تخلي الانسان ايه يعني لكن الواحد هو يجلس متربعا وينظر الى الامام حتى ايه ينتبه. بارك.
الحكمه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحكمه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلسه دي اللي هي بتخلي الانسان ينام يعني في
الله تعالى الله تعالى أعلم أنا لا أدريها. المسألة التالية القراءة في الجمعة يسن في صلاة الجمعة أن تقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية تقرأ بهل أتاك حديث الغشية ممكن تقرأ في الركعة الأولى لسورة الجمعة الجمعة كلها واخد بالك وفي سورة أو في الركعة الثانية تقرأ بسورة المنافقين يبقى الأولى بسبح والثانية بإيه؟ هل أتاك حديث الغشية أو تقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة كلها وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين هذا من السنة ولو واحد قرأ آيات أخرى لا حرج تفضل جلسة جلسة الاستراحة ليست للدعاء ليست للدعاء إنما هي راحة للإمام لو كانت للدعاء لنقل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن في دعاء ثانية فن واضحة؟ يبقى جلسة الاستراحة ليست ليه؟ للدعاء إنما هي جلسة حتى استلم فيها الإمام شوية بعد النوم تفضل ليه؟ فظاهر لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الجمعة إنما كان يقولوا آمين إلا إذا طلب الإمام رفع الأيدي لو الإمام طلب رفع الأيدي برفع لكن في خطبة الجمعة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من المصلين برفع الأيدي ولم ينقل عن أحد من سلفنا الصالح أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند قول أمين والإمام يخطب ولو نقل ولو كان ذلك مأثور لنقل إلينا مع أن معروف رفع الإيدين من الضعفين من السنة بس خارج خارج الجمعة خارج الجمعة أما بالنسبة للجمعة فنختصر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل
قول الإمام المصلين
رحمه الله قول الإمام
هو على
اذكروا
الله رحمه الله هو على المؤمنين
اذكروا الله طبعا إمام السنة يعرف السنة، لأن مثل هذه الأقوال لا تأتي إلا من أناس جانبهم الصواب، يعني لا يعرف السنة. أما رسول الله من الخطبة هي أصلا ذكر، خطبة نفسها ذكر لله، وبالك لكن أقول رسول الله وكلام مش في مولي دخنا بل تفضل. يعني ما صحيش الناس ببدعة، ما صحيش الناس ببدعة، مش وحيد الله، وحيد الله ما يمنيك بطول زعيه يعني. اذكر الله وقال لكن ايه نكتفي بالسنة. من لم يستيقظ بالسنة هيستيقظ بالبدعة؟ نعم.
من لم
يستيقظ
بالسنة
هيرد
الخطيب
مال لا حرج. اي وحين الإمام محتاج بالخطيب محتاج بالفتح لا حرج، خد بالك. اي بما تدرك الجمعة، إذا أدركت ركعة مع الإمام ركعة واحدة يبقى أدركت صلاة الجمعة. يوم أنت أجيب منك إيه حجيب وياه معايا تيجي بعدين من الإمام صلى الله عليه وسلم ركعة، يعني أنت جاي من بره وأدركت الإمام ركعة في الركعة الثانية يبقى أدركت إيه ركعة، يبقى بعد ما يسلم الحجيب أنت إيه ركعة. إذا وصلت إلى المسجد بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية يبقى كده أربع ركعات، يبقى تنوي ظهر، تنوي إيه ظهر، لأنك لم تدرك الجمعة. يبقى لهذا في الجمعة ركعة بيت بركعة كاملة، والمقصود بركعة كاملة يعني إيه؟ إن أنت تدرك الإمام وهو راكع. طب لو الإمام قام من الركوع في الركعة الثانية هجيب السبعة دي أربع ركعات، واضح شيء؟ الصلاة بعد الجمعة يستحب، أما كلمة يستحب في دليل من السنة. الاستحباب لا يأتي إلا بدليل من السنة، بالك مش استحباب الهوى، لا في دليل، والحديث موجود هنا حتى موجود في صحيح مسلم. بعد ما تصلي الجمعة تصلي كام؟ ركعتين أو أربع ركعات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول يستحب إن أنت تصلي أربع ركعات في المسجد وركعتين في البيت، لكن إيه الدليل؟ كلام شيخ الإسلام على أنه رسول، لكن إيه الدليل على التفرقة؟ فيش دليل، أنا لا أعرف في دليل هناك دليل، لكن السنة تصلي كام؟ ركعتين أو كام؟ وهذا ثابت في حديث الإمام مسلم. لكن التفرقة بقى يا إخوانا إن أصلي في المسجد أربعة ولما روح صلي اثنين كما قال شيخ الاسلام تماما، ايه الدليل؟ طبعا عندي دليل، هذا كلام شيخ الاسلام تماما، واخد بالك؟ لكن ما الدليل على التفرقه؟ واخد بالك؟ اذا كان هناك دليل قلنا به، لكن انا لا اعلم دليل. الثابت كان مثلا يصلي ركعتين او اربعه. لو كان في نفس حديث بيقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في المسجد أربعة وبيصلي في البيت اثنين أخذنا به، لكن لعلي هذا الكلام مين؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اتفضل. يعني ايه الدليل طيب يعني؟
لو قول سيدنا عبد الله بن عمر الصلاة عليه الصلاة والسلام كجزئين بعد الجمعة، وهو الرجال صلى كان بيصلي في ركعتين في المسجد، يعني
لكن هل ذلك بيأثر الأربعة أربعة يعني اثنين في البيت واثنين في المسجد؟ لكن ايه احنا بنقول هتصلي صلي كام؟ أربعة واثنين سواء أربعة في المسجد أو أربعة في أول اثنين في المسجد وبالك. لكن لما أقول اثنين في المسجد واثنين في البيت دي ما فيها دليل وطعم شير أي. لكن ايه دي أربعة كان على ايه على بعضهم وطعم شير اجتماع الجمعة مع العيد إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة يجوز لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة لكن صلي الظهر في بيته ملحم شيخ اللي صلى العيد مع الإمام يجوز انه ايه ما يروحش الجمعة يصلي ايه بيته ها يصلي الظهر كما فعل ذلك عبد الله بن الزبير بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء بل هو نص الحديث قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أرجاه من الجمعة وإنا مجمعون اللي مش عاوز يصلي الجمعة وحر لكن بالنسبة للإمام يستحب له أن يصلي الجمعة عليه لأن في ناس مش هيكون صلاة العيد واخد بالك فلا يجب هنا يستحب للإمام هو إيه؟ لكن عبد الله بن الزبير لما كان الإمام ما طلعش للجمعة ما صلاش الجمعة طلع العصر واخد بالك فإذا يستحب للإمام هو إيه؟ يصلي ليه؟ الجمعة حتى تتاح الفرصة لمن لم يصلي الجمعة يصلي العيد ويصلي ليه؟ الجمعة واضح شيء؟ ماشي تعدد المساجد من حكم صلاة الجمعة اجتماع الناس في مكان واحد إذا كانت البلد كبيرة أو القرية لا يكفيها مسجد واحد أعمل كمان مسجد إذا كان المسجدان يكفيان ما عملش مسجد ثالث ما افتحش ما عملش جمعة ثالثة خد بالك يبقى الظروف تقدر بإيه؟ بقدرها. الولد مساجد ثلاث مساجد يبقى إيه؟ أصلي ثلاث مساجد. أربعة يبقى إيه؟ أربعة. واضح يا شيخ؟ نعم. إيه؟ هذا ما تحكمش فيه في مساجد الأوقات. أقول السنة. بارك. زي مثلا امام الاوقات مرتبط بايه بخطبه ظروف لكن غالبا بتلاقي المساجد الحمد لله ايه فيها عدد كبير ده كان بيقول الاصل اذا كانت في البلد محتاجه مسجد واحد يبقى ايه كفايه مسجد واحد اثنين يبقى ايه اثنين وهكذا يبقى المفروض السنه نتابع كلنا فين في مسجد واحد طالما في عدد يصلي خلاص ان المتواتر غالبا مسجد اوقات فالصلاه فيها لا حرج لكن نتكلم ايه السنه نفس الكلمة تقول ايه هل يجوز ان نستغفر الله في جلسة الاستراحة يقولنا جلسة الاستراحة للإمام وفي بالك للإمام تقعد ساكت مفيش حاجة متكلمش، لا تسبح ولا تستغفر الله. ليه؟ لأن ذلك لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنكمل سؤال بتاع الأخت حسن. ورد في كتب أدعية تقال يوم الجمعة فقط الصلاة على النبي، منها اللهم صل على محمد عدد نجوم السماء، والدعاء أنه يكون نوره كالشمس ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا ما عرفت أن يصلي على النبي ويبعيد في يد النبي من القيامة، ثم غالبا تبقى كتب بدعة. ما فيش حديث أبدا قال أن يصلي على النبي يبقى يسلم عليه من القيامة، فيش حد أبدا. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بالك الشفاعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواحد لما يكسر الصلاة على النبي يسلم على النبي يوم القيامة، لا. لكن يعني أفضل الأشياء لي اللهم صل على محمد كما بذل جلال وجهك عظيم سلطانك، هؤلاء اللهم صل على محمد عدد الشجر عدد الحجر عدد الرمل. الصحابة يقول كانوا يقولوا الكلام ده وهم أفقر الناس، كيف يقول الكلام ده؟ هم يقول حاجة ايه جمعة، اللهم صل على محمد على كما ايه كما ينبغي الجلال وجهك، ما فيش بعد كده كلام، بلك هذا أجمل أشياء. اللهم صل على محمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك، هذه الصلاة يقدرها ربنا تبارك وتعالى. لكن الواحد يقعد يمشي مع الناس اللهم صل على محمد عدد نجوم السماء، اللهم صل على محمد عدد الشجر عدد الحجر عدد الرجال عدد النساء عدد الشعر، اخوانا دخل جسيرة متاهات واشياء ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. نعم.
يقال برضه في الحديث دي تعالى من كان وفيكون وعلى
ما كل الكلام دوت يعني لم يثبت عن السلف الصالح. بل لكن زي ما قلنا ايه؟ الواحد يقول ايه؟ اللهم صل على محمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شيء جامع. كل اللي انت عايز تقوله ذلك ربنا. لما جت عائشة رضي الله عنها في ليلة القدر قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا صادفت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثلاث أربع كلمات يعني كلام بليغ، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في بعض عفو لا شيء ابدا اخوان خلاص، يبقى التزم بما ايه بدايه اخوان. والوقت لو لقيت الكتاب اللي عندك لو له جاب مصدر وبعتلنا المصدر بتاعه اطلع عليه، يعني الكتاب اللي جاب الكلام ده لو جاب مصدر غالبا تلاقي كتب يعني ملهاش مصادر، يعني لو جاب مصدر للكلام اللي انت حاضر ذكراه ابعتلي ايه المصدر بتاعه نشوف ايه سنده ونبحث عنه ان شاء الله. لكن زي ما قلنا ايه ان الواحد في جلسه الاستراحه ما سافر موش استغفر الله ولا شيء يقعد ساكت، انما جلسه مين راحه للامام جلسه مجلسه الاستراحه. نعم ها
لو الامام اللي قال استغفر الله
ما 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 سمعش كلام، ما سمعش كلام، ما تقولش حاجه وانت ساكت. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، واخد بالك؟ أو يقع ساكت وخلاص، يقع خلاص. لكن يقول إيه؟ هو نفسه بيقول إيه؟ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، ماشي؟ ماشي. احنا مش عايزين نطور عشان إيه الإخوة أو الأخوات، إذا كانت الأخوات ولا حاجة ما تطورش عليهم، بس المسألة الأخيرة القراءة في صلاة الجمعة في فجر يوم الجمعة من السنة من السنة أن يقرأ الإمام في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة كلها في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية هل أجعل الإنسان فيه من الدهر سورة الإنسان لو اتكررت كلها كده هو هتاخد تلت ساعة الركعتين مش هتطول أكثر من كده. أما اقتصار بعض الأئمة على ثلاث آيات قبل آية السجدة ويكون بعدها هذه من البدع وما تقرأش أبدا مش شرط أن أنت تقرأ سورة فيها قبل أبدا لا ما تقرأش آيات اقرأ لك عايز تطبق السنة اقرأ سورة السجدة كلها. أما أن أنت تظن أن أنت تجيب آيتين أو ثلاثة قبل السجدة وآية بعدها وتقول أن طب لا هذه بدعة بدعة في الدين. لكن إذا أردت أن تطبق السنة فاقرأ سورة السجدة كلها في الركعة الأولى وهتيجي السجدة خلاص السجدة مكمل وتقرأ في الركعة الثانية اللي هي سورة الإنسان. أما خلاف ذلك فبدعة. تفضل. اتبع في دين الله اخوانا احنا مش عايزين مزاج ربنا لا ربنا نزل شرع نلتزم به بالك رسول قرأ في الركعة الأولى سورة السجدة كلها لأن اخوانا سورة السجدة بالإنسان هذه الصور تحتوي على ايه بداية خلق الإنسان وحياته في الدنيا ونهايته في الآخرة فإن القراءة كلها تذكر الإنسان بحياته بداية الحياة حياة الدنيا ثم نهايته لما أنت تيجي تتصل بعض الآيات بيعطى المقصود من الإيه من الصورة أو المقصود من هذه الآيات. فمن أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة. أما أن تغفل الناس فإن الناس لم يغن عنك من الله شيئا. هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وسلم على رسول الله.